الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية، قال السيد الماتن قدس سره: عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، لا يجوز له الاجتزاء به إلا أن يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا. هنا في هذه المسألة المراد بيان أن الذي لا يجتهد ولا الذي ليس بمجتهد ولا يقلد ولا يحتاط، إنما يأتي بأحد المحتملات ما يتصوره مطابقا للواقع ويظنه أو يحتمله، هذا باطل، لا بد من إعادته وقضائه إذا كان قابلا للإعادة والقضاء. والمقصود بهذا البطلان كما هو واضح، كما يفسره الماتن نفسه، ليس المقصود البطلان بمعنى البطلان الواقعي، إذ لعل ما يأتي به يكون مطابقا للواقع في لوح الواقع، وإنما مقصود البطلان البطلان العقلي، أي عدم جواز الاجتزاء به. يقول لا يجوز، باطل لا يجوز له الاجتزاء به، من الناحية العقلية لا يكون مؤمنا عنه هذا التكليف الذي جاء به بهذا الشكل بلا اجتهاد ولا تقليد ولا احتياط، وهذا واضح. ثم يقول إلا أن يعلم بمطابقته للواقع، بعد ذلك حينما يريد أن يحصل مؤمن، إذا علم بأن ما جاء به مطابق للحكم الواقعي يكون مجزيا، أو وهذا واضح، أو بمطابقته للفتوى، لفتوى من يجب عليه تقليده بالفعل في مقام الاجتزاء. حينئذ لا بد إما من إحراز الموافقة والمطابقة للواقع الحكم الواقع، كما لو اجتهد في المسألة وعلم بأن ما أتى به كان مطابق مع الحكم الواقع. أفرضوا مثلا أجرى الصيغة، صيغة النكاح بالفارسية، ثم اجتهد ووصل إلى أنه يصح النكاح بالصيغة الفارسية يكون مطابقا للواقع، أو قلد مجتهدا يرى جواز ذلك، وهذا في المعاملات في العبادات أيضا هكذا، قلد مجتهدا يجب عليه تقليده فعلا بالفعل، فاستند إليه بحسب الحقيقة في الاجتزاء والتأمين. هذا إلى هنا واضح، لا شبهة فيه ولا شك، و يتطابق أيضا كلمات المنهاج مع كلمات الآخرين رسالة. هنا السيد الشهيد له تعليق وإضافة من مختصاته على هذه المسألة، يقول: ومع الشك في المطابقة وعدم ترتب أثر على البطلان إلا وجوب القضاء، فالظاهر عدم وجوب القضاء. يضيف حالة ثالثة للصحة بحسب الحقيقة، يعني بمعنى أثر الصحة. يقول: إذا كان هذا العمل الذي أداه يترتب على بطلانه، لا يترتب على بطلانه إلا وجوب القضاء كما في العبادات بعد مضي وقتها، لا أثر لبطلان ذلك العمل إلا وجوب القضاء الآن. حينئذ مقتضى إطلاق المد أنه مع عدم العلم بالمطابقة للواقع أو لفتوى من يجب عليه تقليده يحكم بالبطلان، أي يرتب آثار البطلان، من جملة آثار البطلان وجوب الإعادة في الوقت، وجوب القضاء خارج الوقت. سيد الشهيد هنا يريد أن يقيد هذا الإطلاق ويقول: في هذه الصورة إذا كان في الوقت فيعيد. يقول إذا شك، طبعا نتكلم في فرض الشك، تارة يعلم بالبطلان، هذا لا إشكال فيه، وأخرى لا يعلم بالبطلان ولا يعلم بالصحة، لا يدري أنه هل هو مطابق للواقع أو لا، مطابق لما فتوى مجتهده، ولو من جهة أنه لا يدري بأي شكل أوقع هذا العمل، هل أوقعه بهذا الشك بالفارسية أوقع العقد أو لا. هذا في مثال عبادات لابد أن يفترض. أفرضوا مثلا هل صلى، هل اغتسل مثلا للصلاة، اغتسل بلا إحداث الغسل أو اغتسل مع إحداث الغسل، في بحث إحداث الغسل مثلا في باب الوضوء والغسل، حرك يده أو جانبه تحت الماء بنية الغسل، الجانب الأيمن أو الأيسر، بناء على أن هذا مثلا مبطل، لا يدري ذلك. يقول مع الشك في المطابقة تارة يكون في الوقت، هنا يجب عليه الإعادة، يحكم بالبطلان، عدم الاجتزاء باق على حاله كما في المد، لا يجوز له الاجتزاء به من دون العلم بالصحة الواقعية أو بالصحة مع الظاهرية بملاك من فتوى من يجب عليه تقليده، من قلده بالفعل. إذا لم يحرز ذلك لا بد من الإعادة في داخل الوقت. أما إذا كان خارج الوقت حينئذ الظاهر عدم وجوب القضاء، فيفصل يعني يضيف إلى موارد عدم الحاجة إلى موارد عدم البطلان ما إذا كان هذا العمل الذي أداه مشكوك المطابقة للواقع ومشكوك المطابقة لما لفتوى من يجب تقليده، ليس محرزا، لكن لا يترتب على بطلانه وعدم مطابقته إلا القضاء، هنا أيضا يحكم بعدم القضاء، يعني يحكم بنتيجة عدم البطلان والاجتزاء، فلا يجب عليه القضاء. والظاهر أن الوجه في هذه الإضافة التي أضافها السيد الشهيد في هذه المسألة خلافا لكل الآخرين هو أن القضاء حيث أنه بأمر جديد، فمع الشك في مطابقة المأتي به للمأمور به بعد الوقت يشك لا محالة في أنه هل تحقق هذا الأمر الجديد أو لم يتحقق هذا الأمر الجديد. وموضوع هذا الأمر الجديد لو كان هذا نفس الأمر الأول والوقت قيد في ذلك الأمر، حينئذ قاعدة الاشتغال كانت تقتضي أن ذاك الأمر الأول أيضا لا بد من الاحتياط فيه، يصير من باب الشك في المحصل، شك في الامتثال فيجب، لكن هذا خلاف ما هو ثابت من أن القضاء بأمر جديد. ولو كان القضاء بعنوان عدم الإتيان أيضا أنكر استصحاب عدم الإتيان بالتكليف بالمأمور به الواقعي، وحينئذ أيضا يحرز موضوع هذا الأمر الجديد، فلا بد من الإتيان قضاء خارج الوقت. لكن هذا أيضا خلاف ما ثابت في بحث القضاء من أن القضاء بأمر جديد موضوعه الفوت، وعنوان الفوت لا يثبت بعدم الإتيان، عدم الإتيان بالأمر الواقعي بالمأمور به بقيوده الواقعية في الوقت لا يثبت أنه قد فات إلا بناء على الأصل المثبت، لأن الفوت عنوان وجودي ينتزع من مجموع أمرين، عدم الإتيان ومضي الوقت، إذن يقال فاتته الفريضة، اقض ما فات كما فات. أدلة الأوامر القضائية ظاهرة في أن الموضوع لها عبارة عن عنوان الفوت، وعنوان الفوت لا يفوت باستصحاب عدم الإتيان، ومن هنا يكون هذه الحكم، هذه الفرضية هو الشك، يكون حكم موضوع هذه الفرضية واقعه الشك في أنه هل هذا المكلف الآن مأمور بالقضاء أو ليس مأمورا بالقضاء، وموضوعه عنوان الفوت، مأمور لأنه قد فات أو لم يفته لو كان ما أتى به مطابق مع الواقع، إذن فلا يجب عليه القضاء. وحيث لا يوجد أصل مثبت يعني محرز لموضوع الفوت إذن ننتهي إلى الأصول الطولية، الأصول المؤمنة التي هي مثلا إصالة البراءة عن إصالة البراءة عن وجوب القضاء، وتكون شبهة موضوعية، كما هذه شبهة موضوعية للأمر بالقضاء، والشبهة الموضوعية تجري إصالة البراءة بعد الفحص، وأن هذه المسائل هم لا يختلف فيه قبل الفحص بعد الفحص، الشبهة الموضوعية لا يجب فيها الفحص، يدخل في باب الشبهة الموضوعية والمصداقية لوجوب القضاء، وحيث لا مثبت لعنوان الفوت نجري إصالة البراءة الشرعية أو العقلية على القول بها أيضا، على الأقل إصالة البراءة الشرعية أو استصحاب عدم وجوب القضاء، لأن وجوب القضاء مسبوق بالعدم لا محالة ولو قبل خروج الواقع. فبالأصول النافية للتكليف ننفي وجوب القضاء، فيضاف هذا إلى الصورتين المذكورتين في المنع من الحكم بالاجتزاء وعدم البطلان، يعني عدم ترتيب أثر. هنا توجد مناقشة طبعا هذه الفتوى على خلاف، يعني لم نجد غير السيد الشهيد يفتي بهذا الشكل الصريح، وإن كان هذا الفرع بالخصوص بخصوصيته ليس مذكورا في سائر وسائل العملية ولا هنا، لكن شبيهه مذكور، وهو شبيهه ولو من بعض الجهات. في مسألة الشكوك هناك يقال لو شك المكلف في الوقت بأنه صلى أو لم يصلي، شك في الامتثال أو شك في صحة صلاته شكا لا يجري فيه أصل قاعدة الفراغ مثلا، أو أصل محرز للصحة، أصل مصحح، حين بحيث كان حكمه في داخل الوقت أن يعيد، نسي أن يعيد، أو عصيانا لم يعيد، بل حتى لو نسي أن يعيد ثم التفت إلى ذلك بعد الوقت، بعد أن خرج الوقت التفت إلى أنه عجيب في داخل الوقت كان شاكا في الامتثال أو شاكا في صحة عمله، شكا موجبا للحكم عقلا عليه بالاشتغال ووجوب الإعادة، ولم يعد نسي الإعادة. هناك المشهور حكموا بوجوب القضاء، وتوجد مسألة بهذا العنوان في العروة لم يعلق عليها أي شخص أي أحد بحسب اطلاعنا على التعليقات، مسألة السابعة من أحكام الشكوك، يقول إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت، شك في الصلاة يعني في أصل إتيان الصلاة، ونسي الإتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكر خارج الوقت، ثم يضيفها مطرعين آخرين ولم يعلق عليه. يبدو أن كل المحشين والأعلام وافقوا هناك على وجوب القضاء. مع أن هناك المسألة مثل هذه المسألة، فإن شك هذا الإنسان في صحة عمله بلا تقليد وبلا اجتهاد شك منجز، لا أنه مؤمن عنه، شك لو كان في داخل الوقت يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الإعادة، مو لو كان بالفعل، فإن هذا الإنسان في داخل الوقت أيضا لم يكن عالما، لا مجتهد، لم يكن مجتهدا، ولم يكن أيضا مقلدا مستندا إلى فتوى من يجب عليه تقليده، ولا محتاطا، إذن فقد جاء بالامتثال الاحتمالي، مع أنه كان حكمه بمقتضى حكم العقل عليه كانت وظيفته وجوب الفراغ العلمي، إما بالاحتياط أو على الأقل التقليد لمن يكون فتوى حجة، تكون فتوى حجة في حقه. فهذا الإنسان في داخل الوقت كان شاكا، وشكه أيضا من هذا النوع، من النوع الذي محكوم عليه بإصالة الاشتغال، لأنه شك احتمال لإنسان ليس مجتهدا ولا محتاطا، لم يحتط، جاء بأحد أطراف الاحتمال، ولا أيضا قلد من يجب تقليده، لم يستند فيما أداه من العمل إلى أي حجة شرعية، فيكون بحكم العقل محكوم عليه بوجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط في العمل. ولهذا قلنا أنه قال وافق السيد الشهيد أنه في الوقت لو يلتفت كان، يعني لو أراد يلتفت هو ملتفت، في الوقت لو أراد أن يجتزئ لابد وأن يعيد، ومع الشك في المطابقة لابد أن يعيد. إذن فهذه المسألة هي من حيث الملاك، ملاك تلك المسألة هنا موجودة. فإذا قلنا أن في المقام بهذه بهذا الشيء، إذن هناك أيضا لابد أن نقول، هناك هم نقول أن هذا الإنسان بعد أن خرج نسي فخرج الوقت، حينئذ لماذا يجب عليه القضاء؟ هذا البيان الذي بيناه إن تم هنا يتم هناك أيضا، إذ يقال حينئذ أن هذا الإنسان سوف يشك بعد خروج الوقت أنه هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء، لأن القضاء بأمر جديد ليس بنفس الأمر الأول لكي تجري قاعدة الاشتغال في حقه، والأمر الجديد ليس موضوعه عدم الإتيان لكي يجري استصحاب عدم الإتيان وبه ننقح موضوع القضاء، موضوعه الفوت، والفوت مشكوك، واستصحاب عدم الإتيان بالفعل في الوقت لا يثبت عنوان الفوت، والمفروض أنه يحتمل أنه أتى بالواجب، يعني يحتمل عدم الفوت، فتصل النوبة إلى إصالة البراءة عن وجوب القضاء ولا استصحاب عدم وجوب القضاء. ما عنده حاشية على العروة حتى نشوف ماذا كان نظر. حينئذ فهذه نقطة، ثم هذا النقض، إشكال نقضي، ثم قد يقال بإشكال حل، بالحل أيضا إشكال حلي على هذا الكلام، وهو أن يقال بأنه نحن في كل مورد يحكم فيه على المكلف في داخل الوقت بتنجز التكليف بحيث يجب عليه الإعادة، يحكم عليه في خارج الوقت لو لم يعد في داخل الوقت، إذا كان منجزا عليه تنجز، تارة لم يتنجز عليه ذاك شيء آخر، كمن لم يشك أصلا في داخل الوقت شك بعد الوقت لكن لا يجب عليه القضاء، منصوصا أيضا في صحيحة زرارة أنه قد دخل الحائل قاعدة الحيلولة. أما إذا شك في الوقت وأصبح الشك منجزا عليه في الوقت بحيث كانت وظيفته أن يعيد في داخل الوقت، الشك المنجز ملحق بالعلم بالعدم، بعدم الإتيان، من حيث ترتب وجوب القضاء، كل من كان له شك في داخل الوقت وكان شكه منجزا، والمقام من هذا القبيل، لأن هذا الإنسان شكه تارك فريقي الاجتهاد والتقليد شاك في الوقت، شكه منجزا عليه، لابد عليه من الاحتياط، حاله حال من يشك في الامتثال، بل هو بعينه. إذن فهذا كل من كان شكه في الوقت منجزا عليه وكان محكوما بالإعادة ظاهرا، فلو فوت الحكم الظاهري يجب عليه القضاء. هذه كبرى كلية، هذه الكبرى بعض الأعلام في تلك المسألة هكذا استدل عليها بهذا التعبير على ما في تقريراته، أنه لأن هذا كان مكلفا بالحكم الظاهري، والحكم الظاهري قد فاته يقينا، فوت الحكم الظاهري محرز، نعم الحكم الواقعي فوته غير محرز، والحكم الظاهري فوته محرز، إذن فأحرزنا فوت الصلاة الظاهرية، فاقض ما فات كما فات فيجب عليه. هذا المعنى، هذا التقريب إثباته توقف على أن يأتينا دليل يقول أنه كلما فات حكم بالصلاة سواء كان حكما واقعيا أو كان حكما ظاهريا بل حكما عقليا، لأنه قد أصلا لا يكون حتى الحكم الظاهري، يوجد مثلا صلاة الاشتغال العقلية فقط التي ليس حكما ظاهريا، يجب حينئذ أن يقضيه خارج. وروايات اقضي ما فات، ما وجب عليك في الوقت فاقضيه خارج الوقت، ظاهرها الوجوب الواقعي، يعني الفريضة الواقعية، الفوت للفريضة الواقعية يكون موجبا لوجوب القضاء، لا فوت الفريضة الظاهرية، وإلا لانتقض بنقض أيضا. غير هذا الحل، إشكال الحل عليه ينتقض بنقض، أنه من كان حكمه الظاهري في الوقت الإعادة، ثم بعد الوقت انكشف له الصحة الواقعية، لا إشكال أنه هنا لا يجب عليه القضاء. في الوقت كان شاكا وشكه موجب لإصابة الاشتغال العقلية واستصحاب عدم الاتيان مثلا الشرعية، فكان محكوما ظاهرا شرعا أو عقلا بوجوب الإعادة، عصيانا أو نسيانا لم يصلي إلى أن خرج الوقت، ثم بعد ذلك بعد الوقت التفت تأمل وفحص، علم بأنه صلى مثلا مع الطهور وأن صلاته كانت واجدة، جاءته بينة وقالت له أنك صليت معه، بحيث ذاك الحكم الظاهري حينئذ الذي كان في الوقت علم بمخالفته للواقع، هنا فوت الحكم الظاهري موجود، لأن الحكم الظاهري لا يرتفع بانكشاف الخلاف بعد ذلك كما هو منقح في الأصول. إذن لابد أن يقال بوجوب الإعادة أيضا هذا الإنسان، بوجوب القضاء عليه، لأنه إقض ما فات، يقول كل حكم لم فاتك في الوقت ولم تؤده فصدق عنوان الفوت، يجب عليك أن تقضيه، وهذا الإنسان وإن لم يفوته الحكم الواقعي لكن فاته الحكم الظاهر، إذن فيجب عليه، وهذا ما لا ألتزم به أي فقيه. إذن فعنوان أنه كل حكم فات ظاهريا كان أو واقعيا يجب القضاء، أولا لا دليل عليه، أدلة الإقضاء ما فات كما فات، ما وجب في الوقت ولم وفاتك فأقضه ظاهر في الوجوب في فوت الفريضة الواقعية، لا هذا المعنى العرض العريض. نعم الفريضة الواقعية تلك الروايات لا فيها تصريح أنه بأي شكل كان، سفرا كان، حضرا كان، قصرا كان، تماما كان، وكلها صفات للحكم الواقعي، لا أنه ظاهرا كان واقعا كان، ظاهرا وواقعا غير الترديدات الواردة في تلك الروايات. تلك تريد أن تقول ما فاتك في الوقت من الوجوب الواقعي بالشكل الذي فاتك لا بد أن تقضيه، إذا كان قصرا فتقضيه قصرا، إذا كان تماما تقضيه تماما، وهكذا إذا كانت جهرية تقضيه جهرا، إذا كانت إخفاتية تقضيه رباعية فرباعية، ثلاثية فثلاثية، وهكذا. إذن فأولا أدلة القضاء ظاهرة في الفوت للفريضة الواقعية، هذا، وثانيا هذا الالتزام بهذا وجوب القضاء بهذا المعنى العرض العريض، فوت كل تكليفين سواء واقعي أو ظاهري، عقلي أو شرعي، فيه لوازم نقوض لا يمكن الالتزام به. إذن فهذا التعليل الذي هناك مبين في هذه المسألة السابعة مبينة، تعليل لا يمكن قبوله، لكن يمكن أن يدعى استدلال آخر. في المستمسك حينما وصل إلى تلك المسألة يقول لاستصحاب عدم الإتيان، استصحاب عدم الإتيان من الواضح أنه لا يثبت عنوانه فوت كما قلنا، هذا الاستصحاب لا أدري كيف تمسك به السيد المستمسك، استصحاب عدم الإتيان لا يثبت أنه قد فاته الفريضة الواقعية لكي يثبت موضوع الفوت، إلا أن نقول بأن الموضوع عدم الإتيان، وهذا يغير أصل المنهج حينئذ في كل الموارد الأخرى أيضا، وهو خلف. لا استصحاب عدم الإتيان الواقعي نجري حينئذ، نثبت أن موضوع، إذا كان موضوع وجوب القضاء عدم الإتيان بالفريضة الواقعية أحرزناه بالاستصحاب، فنفس هذا الاستصحاب يحرز لنا وجوب القضاء، لأنه يحرز موضوع وجوب القضاء وهو عدم الإتيان الواقعي، إحرازه تعبدي، لكن المستصحاب عدم الإتيان الواقعي، لكن هذا خلف المبنى، خلف مبنى ومبنى الآخرين، من أن عنوان القضاء والأمر بالقضاء موضوعه الفوت لا أن موضوعه عدم الإتيان. يمكن أن يقال في تلك المسألة بأن يتمسك بدليلين آخرين، الدليل الأول دعوى الإجماع الذي هو دليل لبي، أن الشخص الذي في داخل الوقت يتنجز عليه التكليف، شكه شك منجز يتنجز عليه التكليف بحيث يجب أن يعيد، هذا إذا لم يعد عصيانا أو نسيانا إلى أن خرج الوقت إذن لا بد أن يقضي، الشاهد على الإجماع مثلا هذا عدم تشكيك أحد من الفقهاء في هذه المسألة السابعة من العروة. يقال أن هذا كأنه بالإجماع نثبت أن أدلة أن القضاء أعم من الفوت الواقعي، إحراز الفوت أو تنجز الفوت عليه في داخل الوقت، تنجز التكليف عليه في داخل الوقت. هذا لعله يمكن أن يكون مدركا للسيد صاحب العروة مثلا حينما طرح هذه المسألة التي قرأناها. هذا دليل. دليل آخر يمكن أن نستدل به صدر صحيحة زرارة وفضيل لعله صحيحة ينقلها ثقتان معا، صحيحة المعروفة المشهورة: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت. وهنا يتعرض إلى ثلاث صور: متى استيقنت أو شككت في وقت الفريضة، هذه صورة، وهي صورة اليقين أو الشك في داخل الوقت، في وقت الفريضة اليقين بعدم الصلاة أو الشك في الصلاة في داخل الوقت، شك في أنك صليتها في داخل، هذه صورة. صورة أو في وقت فوتها، أن يحصل هذا الشك بعد الوقت. أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، أو في وقت فوتها، لو كنا نحن أو في وقت فوتها، خب هذا كما أن الشق الأول فيه صورتان: استيقنت أو شككت، معناه أن الشق الثاني أيضا فيه نفس الصورتين. الشق الأول الاستيقان يعني اليقين بالعدم أو الشك في داخل الوقت، الشق الثاني الاستيق هيك يصير أو في وقت فوتها، عطف على في وقت فريضة، يعني إذا حصل الاستيقان أو الشك في وقت فوتها، يعني تيقنت بعدم الصلاة أو شككت، لكن حيث أنه بعد ذلك يأتي ويخرج هذه الصورة الثانية من هاتين الصورتين بالفرضية الثانية، يقول: وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن. نفهم أن العطف في أو يراد به خصوص صورة الاستيقان، فكأنه أولا فرض الإمام فرضيتين: فرضية اليقين بالعدم أو الشك في الوقت، وفرضية اليقين بالعدم أو الشك بعد الوقت، وحكم في كل هذه الصور الأربع بأنه تصلها، ثم أخرج صورة من الصورتين في الفرضية الثانية، لأنه قال: أو شككت، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك. يفهم أنه المقصود أو في وقت فوتها يراد به إذا شككت، إذا استيقنت في وقت فوتها. لا لا، وقت الفوت يعني وقت الفوت، وقت الفوت يعني فات، يعني بعد لا يصير حين لا يكون عطفا، يصير وقت الفريضة، وذاك ذاك نفس وقت الفريضة ليس عطفا على وقت الفريضة. لا، وقت الفوت مع وقت الفريضة وقت واحد. متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها، أي استيقنت في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، فتبقى ثلاث صور تحت وجوب الصلاة، وجوب الإعادة، وهنا الإعادة بالمعنى الأعم من الإعادة والقضاء، ليس بالمعنى الاصطلاحي، بالمعنى اللغوي. ولهذا يقول: وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك. الإعادة هنا يكون مستعمل في مورد القضاء، الإعادة بالمعنى اللغوي. فكأنه يحكم في الفرض في ثلاث صور، يحكم في ثلاث صور بوجوب الإعادة، ويحكم في صورة واحدة بوجوب بعدم وجوب الإعادة. خب وحينئذ هذا لو فسرنا وقت الفوت بوقت الخروج، لو فسرنا بهذا الذي يقوله الشهيد أيضا نفس النتيجة من حيث ما نحن نريده لا يختلف، لا يختلف الحال. المقصود خرج وقت الفوت بعد ما خرج وقت لا يتناسب معه. يعني خرج وقت الصلاة وقت الفوت يعني فاته، خرج وقت الفوت يعني فاته، عبارة أخرى عن فوت الصلاة. حتى لو فسرنا في وقت فوتها بوقت الفريضة بحيث صار عطفا تفسيريا لوقت الفريضة، يعني آخر الفريضة، لكن أول الفريضة أول وقت الفريضة هذا آخر وقت الفريضة. المقصود أن صدر الرواية الصحيحة في يبي يجعل صورة الشك في الوقت كصورة اليقين من حيث وجوب الصلاة على كل حال، يخرج فقط صورة واحدة، صورة ما إذا كان الشك في الصحة وفي الاتيان وعدم الاتيان حاصلا بعد الوقت. أما صورة اليقين وصورة الشك كلاهما أدخله في صليتها، حين تمسك بإطلاق صليتها، صليتها أنه لو حصل لك هذا الشك في داخل الوقت ولم تصلع صيانا أو نسيانا أيضا صليتها. إطلاق صليتها يشمل من يحصل له هذا الشك في أثناء العمل في أثناء الوقت لكن لا يصلي، إما صيانا أو نسيانا ينسى إلى أن يخرج الوقت. حينئذ يقال بأنه يتمسك بهذا الإطلاق لإثبات أنه يجب الإعادة لمن شك في الوقت ولم يصلي، شك في الصلاة يعني شمله الحكم الظاهري أو العقلي بالتنجيز لوجوب الإعادة لكنه لم يصلي هذه الصلاة نسيانا أو عصيانا، مع ذلك يجب أن يصليها، يقول صليتها، إطلاق صليتها، ولو لم تصليها في الوقت صليتها بعد الوقت. فلا يخرج إلا صورة واحدة وهي صورة ما إذا كان أصل الشك حاصلا بعد الوقت، شككت بعدما خرج الوقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت. إلا أن كلا هذين الوجهين أيضا قابل للمناقشة، النتيجة أنه لا فوت لا أصدق الفوت، النتيجة أنه يجب الصلاة، هذا بعد بنفسي يقول صلي، يجب الإعادة بالمعنى الأعم، يجب على هذا الإنسان الذي يشك في داخل الوقت يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة، الصلاة التي شك فيها في إتيان بها في داخل الوقت مثل هذه الصلاة هو ملزم بها، ملزم بأن يصليها سواء في داخل الوقت يصليها أو إذا لم يصليها إلى أن خرج الوقت أيضا لا بد أن يصليها خارج الوقت الذي هو معنى القضاء، يصليها يعيدها خارج الوقت. فإطلاق صليتها في صدر الرواية في صدر الصحيحة يشمل ما إذا كان الشك الحاصل في الوقت، إذا حصل شك في الوقت والمكلف لم يصلي صيانا أو نسيانا إلى أن خرج الوقت يكون مشمولا لهذا الإطلاق. هذا الوجه الثاني الذي هو أوجه من الوجه الأول الذي يمكن أن يستند إليه في إثبات هذا الحوق. أما كلا الوجهين قابلان للمناقشة، أما الوجه الأول الإجماع فباعتبار دليل لبي، هذا لو سلم أصل الإجماع والشيء قد يكون هذه المسألة غير معنونة إلا عند المتأخرين، قد لا نستطيع أن نحصل إجماعا في هذه المسألة تعبديا، ولو فرض فالإجماع قدره المتيقن موارد الشك في الإتيان بأصل العمل لا موارد العلم بالإتيان والشك في أن هذا الذي أتي به هل كان مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع، وإن كان عرفا وذوقا إلغاء الخصوصية يكون معقولا هنا، لكن بالدليل اللبي نحتاج إلى القاطع واليقين بعدم الفرق، فقد يقال أنه لا يقين لنا، لعله فرق بين من يترك طريقة الاحتياط والتقليد ويأتي بعمل برجاء أن يكون مطابق للواقع، وبين من يشك في أنه أساسا جاء أصلا بعمل أو لم يجي بعمل، قام وصلى أو لم يقم ولم يصلي، توهم احتمل أنه صلى. فالدليل الأول إجماعي، إجماع لبي، يوجد شك في صغراه، يوجد شك في شموله وشمول معقده لهذا المورد، فالتمسك به غير وجيه. المهم هذه الرواية، هذه الرواية هل فيها إطلاقون أو ليس فيها إطلاقون؟ الإنصاف أنه بمقتضى الصناعة، لو كنا نحن والصناعة نريد أن ندقق في هذا الحديث في هذه الصحيحة، أيضا ليس لها إطلاقون. باعتبار أن هذه الرواية ناظرة، هذه الصحيحة ناظرة إلى بيان حكم الشك في الإتيان بالفريضة، وهنا بحسب الحقيقة يوجد مسألتان. مسألة أن الشك في الإتيان بالفريضة ما هو حكمه، من يشك في الإتيان بالفريضة هل حكمه الإتيان أو لا يأتي، جعل له الشارع التأمين كما جعل في موارد الفراغ والتجاوز ونحو ذلك وقاعة الحيلولة، هذه مسألة. مسألة أخرى أن الإنسان هذا الذي كان له هذا الشك، حصل له شك وكان حكم شكه معلوما، أن حكم هذا الشك هو الإتيان، عصى أو نسي إلى أن خرج الواقع، فذاك الحكم يبقى أو لا يبقى؟ هذا بحسب الحقيقة شبهة أخرى غير تلك الشبهة. الرواية ناظرة إلى حكم الشك الأول، لا إلى حكم هذا الشك، لا إلى حكم من لم يعمل بعمل شكه إلى أن خرج الوقت، فهذا ما هو حكمه؟ أيضا يجب عليه أن يعمل بذاك العمل أو ذاك العمل الآن لأنه خرج الوقت، عصى ذاك التكليف ولو عصيانا على مستوى التجري، تجرى أو عصى لو كان واقعا لم يأتي بذاك العمل، عصى عصيانا حقيقيا أو عصيانا تجري أو استحق العقوبة عقوبة تجري، لكن حين ذن تكليف آخر أيضا لا يوجد عليه، لأن هو بسوء اختياره إذا كان غير النسيان، بفرض النسيان والنسيان عذر إذا كان واقعا عذرا له. فهذه المسألة غير تلك المسألة، هذا ليس إطلاقا لتلك المسألة لكي يتمسك بها. حيثية الشبهة الحكمية هنا، حيثية المسألة في محل كلامنا غير تلك الحيثية المنظور إليها في صحيحة زرارة والفضيل. صحيحة زرارة يريد أن يبين أن حكم الشك في الإتيان وعدم الإتيان ما هو من حيث متعلقه، ما هو، وهو ذاك التكليف الذي يشك في الإتيان به، هل هذا التكليف يتنجز عليه فلا بد أن يعيد، أو أن هذا التكليف لا يتنجز عليه فليس لا يجب عليه أن يعيد، وحينئذ لا يمكن أن يتمسك بهذا الكلام بمجرد الإطلاق، يتمسك بإطلاق إن متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت الفوت أنك لم تصلها صليتها، إطلاقها لما بعد الوقت هذا ناظر إلى الحيثية الأولى. وحينما يكون ناظرا إلى الحيثية الأولى، الحيثية الأولى حيثية وجهة من البيان مباينة مع الحيثية الثانية، فلا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية من هذا الإطلاق حكم الجهة الثانية، لأن هذه الجهة غير تلك الجهة. فتمام نظر الرواية إلى أن الشك في الفريضة إذا كان في داخل الواقع هذا الشك كاليقين بالعدم، حكمه وجوب الإتيان، وجوب الإتيان والأداء. أما لو أن هذا الذي الآن علمنا أن حكمه وجوب الإتيان لم يأتي بهذا الحكم الذي بينته أنت في هذه الرواية، لم يأتي، هذا شك في نفس هذا الحكم، أن هذا الحكم الذي تبينه، هذا الحكم الذي تبينه بهذه الرواية، لو أن الإنسان عصاه أو نسيه، خالفه نسيانا أو عصيانا في داخل الوقت لم يأتي، فما هو حكمه؟ هذا شك آخر بحسب الحقيقة غير ذاك الشك، وهذه حيثية أخرى غير تلك الحيثية، هذه الرواية ليست ناظرة إليها. إذن فلا يمكن أن يستفاد من إطلاقها مثل هذا الحكم. إذن فمقتضى الصناعة هو هذا الذي ذكره سيد الشهيد هنا وفي تلك المسألة أيضا، حتى في تلك المسألة لو لم يتم إجماع أو مثلا شيء تسالم فقهي مقتضى القاعدة أن يقال أن هذا الفعل الذي جيء به وباحتمال الصحة حينئذ بعد ذلك يشوك في الوقت هذا الإنسان منجز هذا التكليف عليه، ولهذا يكون مع الترك العصياني للنسياني يكون عاصيا أو يكون متجريا ومعاقبا، لكن قضاء لا يجب عليه، لأن القضاء لا بد فيه من إحرازه، ولا يمكن إحرازه إلا بإحراز موضوعه، وموضوعه عنوان الفوت، والفوت لا يمكن إحرازه، كلما احتمل إتيان العمل في الوقت لا يمكن إحراز الفوت. إذن فيكون مقتضى الصناعة عدم وجوب القضاء، فلولا إجماع وتسالم ونحو ذلك الذي قد يجب الاحتياط للنفل في هذه المسألة. هذا المسألة الثانية. تأتي المسألة الثانية
وجوب الشرعي ولو ظاهري ولو شرعي.